ظهر بإيران يبدو أن الشيخ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع عباد الله الصالحين. وبعد، فقد تحصل من المذاكرة السابقة أن صاحب الكفاية على الله مقامه فسر العرض الذاتي بما يختلف فيه مع المشهور، حيث إن المشهور قسموا العوارض إلى 7 وجعلوا العرض الذاتي ما يعرض بلا واسطة أو بواسطة المساوي، وأما الأقسام الأربعة الأخرى فقالوا بأنها من العرض الغريب إلا ما اختلف فيه، وهو ما كان عارضا بواسطة الداخل الأعم، فقد اختلفوا فيه أنه من العرض الذاتي أو من العرض الغريب. وعلى كل حال، فإن صاحب الكفاية أعلى الله مقامه من خلال نظرة فاحصة إلى واقع ما يجري في البحوث وفي العلوم وجد أن التقسيم الذي قسموه للعوارض لا ينسجم مع واقع البحث الميداني، لأنه يؤدي إلى أن يكون البحث في جل العلوم عن العوارض الغريبة، وهو مناف لما التزموه ابتداء من أن البحث في العلم عن عوارض الموضوع الذاتي. فإذا إما أن يعني يتنازل عن العنوان الأول ويقول مثلا بأن البحث في العلم عن مطلق العوارض، أو أن يلتزم بتفسير آخر للعرض الذاتي غير ما فسروه من خلال التقسيم الذي تقدم بيانه. ومن هنا صاحب الكفاية على الله مقامه ذهب إلى تفسير آخر للعرض الذاتي اختصره بقوله أي بلا واسطة في العروض. إذا تقدم البحث في تقسيمات المشهور، إذا العوارض عند المشهور كما تقدم بلا واسطة
وبواسطة المساوي
وبواسطة، والواسطة
داخلية
داخلية وخارجية، والداخلية أعم أو مساوي، والخارجية أربعة أقسام: أعم، أخص،
مباين، مساوي، مباين،
مساوي ومباين، أربعة أقسام. ف فإذا ترتقي بحسب التقسيم المشهور ترتقي الأقسام إلى سبعة. هذه هذا عند المشهور من أول مشهور شاد الغوارض عند المشهور. فإذا من هنا يقال وقالوا بأن بعد عملية التصنيف كانت تصنيف العرب إلى ذاتي وإلى غريب. قالوا الذاتي ما يعرض بلا واسطة أو بواسطة المساوي. إذا ما عداه يكون غريبا، يعني ما يعرض بواسطة المباين مثلا أو بواسطة الأخص أو بواسطة الأعام يعتبر من العرض المباين من العرض الغريب. العرض الغريب معناه كيف تقولون أنه موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. توجد مفارقة إذن بين ما أخذوه في العنوان من أن البحث في العلم يكون عن عوارض الموضوع الذاتية وبين هذا الواقع التقسيمي والتصنيفي للعرض الذاتي والغريب. ولذلك صاحب الكفاية قال أعلى الله مقامه بأننا لا بد وأن نلتمس تفسيرا آخر للعرض الذاتي غير ما ذهبوا إليه، لأن جل مثلا ما في العلوم إما أن يعرض بواسطة المباين مثلا أو أن يعرض بواسطة الأخص كعروض مثلا، يعني ما يعرض على موضوعات المسائل على موضوع العلم، فإنما يعرض على موضوعات المسائل يعرض على موضوع العلم بواسطة الخارج الأخص كما تقدم مثلا كعروض الرفع على الكلمة بواسطة الفاعل. طب النسبة بين الفاعل وبين الكلمة هو أنه خارج أخص والكلمة هي أعم، فإذا يكون البحث في العلم عن العوارض الغريبة في الوقت الذي ذكرتم فيه ابتداء بأن البحث في العلم عن العوارض الذاتية. فإذا من هنا ذهب صاحب الكفاية إلى تفسير آخر قال أي بلا واسطة في العروض، موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي بلا واسطة في العروض. هنا الواسطة كأنه أشار إلى انقسامها إلى ثلاثة أقسام. الواسطة
إلى وصف الثبوت،
الثبوت والواسطة في الإثبات والواسطة في العروض. ما هي الواسطة في العروض التي قال أي بلا واسطة في العروض؟ يعني العرض الذاتي عند صاحب الكفاية هو العارض بلا واسطة في العروض. الواسطة في العروض هي التي يكون العرض قائما في الواسطة أولا وبالذات وينسب إلى فيها، يعني المعروض ثانيا وبالعرض.
نظير مثلا
قولنا جرى الميزاب أو جرى النهر، فإن نسبة الجريان إلى النهر أو إلى الميزاب إنما هو بواسطة الماء، والجريان كعارض هو قائم في الواسطة حقيقة في الماء وليس قائما في المعروض، يعني في الواسطة إلا ثانيا وبالعرض ينسب إليها مجازا. فمثلا عندما يقال جرى الميزاب عندنا ثلاثة أمور: جريان، ماء، ميزاب. الجريان عرض، الماء واسطة شيء، نعم،
ميزاب معروض،
الميزاب معروض ذو الواسطة، ذو الواسطة يسموه تعبير آخر شيء. إذن عندنا ثلاثة أمور: الجريان والواسطة والميزاب. طيب أين يقيم الجريان؟ يقيم في الماء في الواسطة فالواسطة في العروض هي التي يقوم فيها العرض حقيقة أولا وبالذات، وينسب إلى ذيها وهو المعروض ثانيا وبالعرض. صاحب الكفاية يقول هذا هو المعيار عندنا في العرض الذاتي، هو كل ما يعرض بلا واسطة في العروض إذن يكون عرضا ذاتيا. هذا الذي يكون بلا واسطة في العروض يكون شاملا لما كان عارضا بواسطة في الثبوت أو بواسطة في الإثبات أو بلا واسطة أصلا، لأنه يصدق عليه أنه بلا واسطة في العروض. فالمعيار هو أن يقوم المعروض، أن يقوم العرض في المعروض، هذا هو الميزان في الذاتية وفي عدمها، هذا هو الميزان في الغرابة وفي القرابة. إذا كان هذا العرض قائما في المعروض يعني في الموضوع، إذن لماذا نسميه عرضا غريبا؟ المناط في الغرابة والقرابة هو قيامه في المعروض وعدم قيامه، فإذا كان قائما في المعروض بأي واسطة كان، ثبوتا أو إثباتا أو بلا واسطة أصلا، يكون عرضا ذاتيا. فإذا العرض الذاتي عند صاحب الكفاية هو العارض بلا واسطة في العروض. ما الذي يندرج تحت بلا واسطة في العروض؟ تندرج أقسام ثلاثة: بلا واسطة أصلا، الواسطة في الثبوت، والواسطة في الإثبات. المعيار ليس هو النظر إلى الواسطة وإلى فيها وإلى النسبة القائمة بينهما، وإنما النظر إلى قيام العرض وعدم قيامه في الموضوع. هذا الفرق بين نظرة صاحب الكفاية أعلى الله مقامه وبين نظرة المشهور، أن المشهور نظر إلى النسبة القائمة بين الواسطة وبين فيها، وعلى هذا الأساس قسم العوارض إلى أقسام سبعة مثلا، بينما صاحب الكفاية قال لماذا هذا التقسيم؟ نحن ننظر إلى العرض وإلى الموضوع إلى المعروض، هل يقوم فيه أو لا يقوم فيه؟ إن كان قائما فيه فهو ذاتي، وإن لم يكن قائما فيه فهو عرض غريب يعني، ومتى لا يكون قائما فيه؟ عندما يكون بواسطة في العروض، حيث يكون عارضا بواسطة في العروض، عندئذ يكون عرضا غريبا. أما حيث يعرض بلا واسطة في العروض فيكون عرضا ذاتيا. واضح الفكرة أو نكرر بعد؟ نعم. فإذا ما الذي يندرج تحت العارض بلا واسطة في العروض؟ ثبوت،
إثبات،
إثبات
بلا واسطة أصلا،
وبلا واسطة أصلا. مقصودهم من الواسطة في الثبوت ما كانت علة في ثبوت شيء لشيء، كعلية النار مثلا لحرارة الماء، فيقال بأن النار واسطة في ثبوت الحرارة للماء، والواسطة في الإثبات يقصدون بها ما كانت علة للعلم بثبوت شيء لشيء، كآية النبأ مثلا التي تدلنا على ثبوت الحجية لخبر الثقة على تقدير صحة الاستدلال بها مثلا. فهنا الحجية التي ثبتت للخبر علمنا بها من خلال آية النبأ، فهذه الحجية هي قائمة في معروض حقيقة، فإذا كانت قائمة فهي عرض ذاتي، والحرارة موجودة في الماء حقيقة بواسطة النار، فإذا الحرارة تكون من العوارض الذاتية للماء، أو بلا واسطة أصلا كعروض الحرارة على النار بلا واسطة، أو كعروض الزوجية على الأربعة بلا واسطة، ويقال الأربعة زوج والنار حارة، فإذا كل ما فيندرج يقال الثبوت هي بلا واسطة في العروض، والإثبات بلا واسطة في العروض، وبلا واسطة أيضا ينطبق عليها بلا واسطة في العروض. ولذلك هو قال العرض عوارضه الذاتية، أي بلا واسطة في العروض، يعني معناه أن ما يعرض بهذه الثلاثة يكون عارضا ذاتيا. إذن هذا هو الفارق بين صاحب الكفاية على الله مقامه وبين تقسيم المشهور. تقسيم المشهور أوقعه في المفارقة بين العنوان الذي انطلق منه، وهو أن البحث في العلم يكون عن العوارض الذاتية، بينما من خلال التقسيم والتصنيف الذي اعتمده المشهور تبين أن البحث في العلم يكون عن العوارض الغريبة في العلم، وهو متناف مع ما انطلق منه. بينما على قول صاحب الكفاية على الله مقاما بأن العرض الذاتي هو العارض بلا واسطة في العروض، يعني هو القائم في الموضوع حقيقة، إذن كل عارض يكون قائما في الموضوع حقيقة مع غض النظر عن أسباب قيامه وعن واسطة قيامه، هل هناك واسطة لقيامه أو ليس ثمة من واسطة لقيامه فيه، العبرة أن يكون قائما فيه. فما دام هذا العرض قائما في الموضوع حقيقتان، إذن هو عرض ذاتي لا مبرر للقول بأنه عرض غريب باعتبار عروضه بواسطة المباين مثلا أو بواسطة الأخص كما ذهب المشهور، لا مبرر لذلك. أصبحت الفكرة واضحة أو نكرر بعد؟
إذا كان هذا ون بعض ون عرض،
نعم،
إذا كان كل هذا قائم في المعروض
هو الوصف في العروض،
ون ما عادش في أعراض غريبة،
وصف في العروض
تقسيم موجود الأربعة تفع
وين؟
إذا كل ما هو قائم في المعروض هو عرض ذاتي،
نعم،
مثل عم تفضل، فأين العرض الغريب؟ ون
هو العرض بواسطة في العروض. يعني إذا بحث العلم عن شيء يكون عارضا على الموضوع بواسطة في العروض يكون عرضا غريبا، هذا. أما ما دام أن العرض هو قائم في المعروض إذن يكون عرضا ذاتيا. فالمناط إذن عند صاحب الكفاية في القرابة والغرابة هو قيامه في الموضوع وعدم قيامه، فإذا كان قائما إذن هو عرض قريب يبحث عنه في العلم، وإذا كان العرض غير قائما في المعروض حقيقة وإنما هو قائم في الواسطة فهو عرض غريب. يعني يكون البحث عنه بحثا استطراديا وبحثا هامشيا اقتضته مناسبة من المناسبات وليس داخلا في مسائل العلم. هذا هو محصل الفرق بين ما ذهب إليه صاحب الكفاية وبين ما ذهب إليه المشهور، الذي يستفاد طبعا من تفسيره. هو لم يشر إلى هذا المعنى يعني صراحة، وإنما ابتداء قال موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي بلا واسطة في العروض. هذه كلمة أي بلا واسطة كأنه أشار إلى العدول عن تقسيم المشهور وتصنيفه إلى تفسيره هو للعرض الذاتي. هذا إذن محصل الكلام في الفرق بين الأمرين وفي المناط المعتمد أو المعيار المعتمد في العوارض التي يبحث عنها في العلم، عوارض الموضوع. إذن لم ينظر صاحب الكفاية إلى الواسطة التي سببت القيام وعدم القيام، المهم نظر إلى العرض وإلى الموضوع. هل يقوم هذا العرض في الموضوع ينسب إليه حقيقة ولا يصح سلبه عنه؟ فإذا هو عرض ذات. مثلا عندما يقال الماء صار أصبح حارا بالنار مثلا، طب لا يصح سلب الحرارة عن الماء إذا عرضنا الماء إلى النار، فإن هو قائم حقيقة. أو الحجية مثلا الثابتة للخبر لا يصح أن نسلبها عنه، أو الرفع الموجود مثلا في الفاعل لا يصح أن نقول الكلمة ليست مرفوعة. فعندئذ حيث يكون هذا العرض قائما في المعروض فإذا يكون عرضا قريبا وليس عرضا غريبا. هذا محصل الكلام في هذه المسألة. ثم انتقل بعد ذلك صاحب الكفاية إلى البحث في مسألة أخرى مستفادة من كلامه رضوان الله عليه، وهي مسائل العلم.
نعم.
إذا بعد أن تم تفسير العرض الذات، العرض الذات، العارض بلا واسطة في العروض، أي القائم في المعروض حقيقة، المعادلة العرض الذاتي بيساوي العارض بلا واسطة في العروض، يعني يساوي القائم في المعروض حقيقة.
العارض الغريب هو العارض بواسطة في العروض،
هو غير القائم في المعروض حقيقة.
القائم في الواسطة،
القائم في الواسطة هو غير، لأنه يعني طبعا إما أن يكون قائما في المعروض أو بالواسطة، ما في تلت لهم من موجودينها. فإذا لم يكن قائما في المعروض فهو قائم في الواسطة. إذن هذا التفسير عن صاحب الكفاية. ماذا قال؟ موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله. هذه هو الموجود هي خبر للموضوع، يعني ما درسناه عن العوارض الذاتية كان هو جملة اعتراضية وإشارة إلى هذه الموضوع. موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية هو نفس موضوعات مسائله عينا، وما يتحد معها خارجا. فموضوع العلم مثلا عندما نقول موضوع علم النحو هو الكلمة العربية، الكلمة العربية هي موضوع العلم، البحث في علم النحو عن عوارض الكلمة رفعا نصبا جرا إعلالا تصريفا إلى آخره، بناء إعرابا، فهذه من العوارض العارضة على الكلمة العربية. لكن الرفع إنما يعرض على الموضوع، على الفاعل مثلا، وبواسطة العروض على الفاعل يعرض على موضوع العلم. مثلا الآن يقال الكلمة الكلمة العربية موضوع علم النحو، والموضوع ما يبحث فيه عن عوارضه، العوارض التي هي الرفع والنصب إنما تعرض مثلا الرفع يعرض على الفاعل، بواسطة العروض على الفاعل يعرض على الكلمة، لأن كل فاعل كلمة، فما يعرض على الفاعل أو على المفعول به رفعا ونصبا هو يعرض على الكلمة، باعتبار أن الكلمة هي الأعم، والموضوع يعني الفاعل والمفعول به أخص مثلا. فما يعرض إذن على الفاعل يعرض على الكلمة، وما يعرض على المفعول به يعرض على الكلمة. هنا التساؤل، ليش عم بيقول صاحب الكفاية هو نفس موضوعات مسائله؟ عم بيقول لأن هذه العلاقة القائمة بين الموضوع، موضوع العلم وبين موضوعات المسائل بما أنه متحد معها وإن كان خارجا أخص كما تقدم في تقسيم المشهور، لكن كونه خارجا أخص لا يمنع من أن يكون العارض على موضوعات المسائل عارضا على نفس موضوع العلم بأنه متحد معه. فالكلمة العربية متحدة مع موضوعات المسائل، يعني مع الفاعل مفعول به، فعل الماضي إلى آخره مثلا، وهذا هذه كلها تنطبق هنا. الكلمة العربية تنطبق على الفاعل المفعول، الفعل الماضي إلى آخره. طيب الفاعل ماذا يعرض عليه؟ الرفع. مفعول به يعرض عليه النصب. فما يعرض على الفاعل يعرض على الكلمة، وما يعرض على المفعول يعرض على الكلمة. طيب إذا كان يعرض عليه هل هو مغاير له فيكون عرضا غريبا أو أنه متحد معه؟ يقول هو متحد مع الفاعل، متحد مع موضوع العلم. الفاعل الذي هو موضوع المسألة من مسائل علم النحو يكون متحدا مع موضوع العلم اتحاد الكل الطبيعي مع أفراده.
لكان
عرض على غيرها، لم يكن قائما
غريبا
وبخلاف لم يكن قائما فيها.
يعني كان نفس الإشكال أشكله على المشهور عرض عليه.
نعم. أو في تسالم على التقسيم تسبيه قواعد مثل علم الأصول أو بأي علم. ما في تسالم إنه يكون عن الموضوع، ما في فرق شيء جديد.
نعم.
هون في تسالم على التقسيم إنه داخل مع في اتحاد بين التقسيم والموضوع.
هو عم يتكلم بشكل عام.
هذا مثال. أما إذا بين قواعد مثل علم الأصول أو بمسائل الفقه.
إنه لنفترض أننا اكتشفنا قسماً رابعاً بالكلمة العربية، اسم وفعل وحرف وشيء آخر. ونفس الشيء بيدخل عندئذ تنطبق عليه الكلمة حتى لو لم تكتشفه واكتشفناه فيما بعد. مثل علم الأصول الذي يتكاثر مثل موضوع تتكاثر موضوعات مسائله نتيجة البحث والتدقيق والتنقيب، ولكن الكل هو متحد مع هذه الموضوعات. يعني مثلا إذا قلنا علم الأصول موضوعه الدليل بشكل عام، الدليل على فإذا أي دليل تبحث عنه ثم تجده يدخل يندرج فيه الكلام. ما هي العلاقة بين ما يعرض على موضوع المسألة وبين موضوع العلم؟ صاحب الدفاع عم بقول بما أنه متحد معها فإذا ما يعرض عليه يعرض عليها. هذا الكلام. فالعلاقة القائمة بين موضوع كل علم وبين موضوعات المسائل هي مسائل. الآن الفاعل المفعول الفعل الماضي إلى آخره هي مسائل. هي مسائل نسميها إلا هي مسائل. طيب الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، الفعل الماضي مبني مثلا، المبتدأ مرفوع مثلا، وهكذا. فإذا هذه كل مسائل علم النحو موضوعاتها ما هي نسبة موضوعاتها إلى موضوع العلم؟ هو نسبة الطبيعي إلى أفراد، يعني متحد معها. ومقتضى هذا الاتحاد بينهما أن ما يعرض على موضوعات المسائل يعرض على موضوع العلم. فإذا قال موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله عينا وما يتحد معها خارجا وإن كان يغايرها مفهوما. يعني تغاير الكلي وأفراده ومصاديقه، ولكنه متحد معها اتحاد الكلي مع أفراده. فقولنا زيد مثلا إنسان وعمر إنسان، حتما ما يعرض على زيد من الصحة والإعلال يعرض على الإنسان. فإذا العارض على الأفراد يكون عارضا على الطبيعي، فيكون لما وبهذا يكون لأنه متحد معه، ما يعرض على الأفراد يكون عارضا على الطبيعي باعتبار الاتحاد بينهما. فما يعرض على زيد وعلى عمر وغيرهما يعرض على الإنسان، كذلك ما يعرض على الفاعل المفعول فعل الماضي إلى آخره يعرض على الكلمة التي هي يعني شاملة لهذه الموضوعات ومتحدة معها. فإذا العارض على الموضوعات المسائل، بما أن العلاقة بينهما هي علاقة الاتحاد، فيكون العارض على موضوعات المسائل عارضا على موضوع العلم الكلي. واضح صارت الفكرة؟ واضحة يا سيدي.
كل قسم له مفهوم مغاير عن مفهوم آخر ولو كان يوجد اتحاد.
نعم، يعني عندنا الآن مثلا حتى نعمل صورة أخرى مثلا توضح الأمور. عندما نجعل موضوع علم النحو هو الكلم، الكلمة العربية هذا شنو؟ موضوع علم النحو. فالمسائل علم النحو الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب مثل، الفعل الماضي مبني، الفعل المضارع معرف. هاي مسائل. الآن إذا لاحظنا العلاقة بين الموضوعات المسائل، الفاعل هو موضوع، المسألة دائما مركبة من موضوع ومحمول قضية، يعني الفاعل مرفوع هذه مسألة من مسائل علم النحو مؤلفة من موضوع ومن محمول. الموضوع هو الفاعل، شو علاقة الفاعل بالكلمة؟ نرى أن موضوع علم النحو متحد مع موضوعات المسائل اتحاد الطبيعي مع أفراده، وبالتالي ما يعرض على الموضوعات يعرض على موضوع العلم لأنه متحد معه. مثل ما نقول الإنسان مثلا، إذا جعلنا الإنسان هو موضوع علم الطب، طب الإنسان موضوع علم الطب له أفراد زيد عمر بكر مثلا إلى آخره. لأن عندما نبحث عن العوارض الطارئة على زيد وعلى عمر وعلى بكر، إذن يكون بحثا عن عوارض الإنسان المتحد معه
مثل المسائل المنتخبة.
فيقول إذن هذه الأبحاث التي ندرسها في العلم التي هي عوارض موضوعات المسائل هي في الحقيقة عوارض لموضوع العلم الكلي باعتبار اتحاد موضوع العلم الكلي مع موضوعات المسائل، اتحاد الطبيعي مع أفراده. يعني مش في كل مسألة بيقول لك والله انه الفاعل هو متحد مع موضوع الكلمة، بيبحث عن الفاعل، بس بما ان الفاعل متحد مع موضوع العلم الكلي، مع الموضوع الكلي، يكون العارض عليه عارضا على موضوع العلم الكلي. فإذا موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله عينا، وما يتحد معها خارجا اتحاد الكل مع أفراده، مع مصاديقه، والطبيعي مع أفراده كما قال في العبارة.
نعم، يعني موضوعات المسائل
الفاعل
يعرف عليها المسائل الخارجية عينا، يعني الاتحاد بين الموضوعات المسائل المؤمنة، يعني قصدي وما
هي النسبة الآن، ما هي النسبة
معطوفة على موضوعات المسائل،
شو هي العلاقة القائمة بين الكلمة اللي هي موضوع علم النحو اللي هي كله وبين موضوعات علم المسائل وبين موضوعات المسائل؟ موضوعات المسائل شنو هي؟ الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، التمييز، الحال إلى آخره. هذه موضوعات المسائل، هذه ندرسها. طب ما هي العلاقة القائمة بين موضوعات المسائل وموضوع العلم اللي هو الكل الجامع لها؟ عم بقول علاقة الكل مع أفراده متحد معها، ونتيجة هذا الاتحاد يكون العارض عليها عارضا عليه. واضحة الفكرة؟
مثل القواعد الفقهية، معلم الفقه أو القواعد الأصولية.
القواعد أنت بتقول الآن أنت مثلا أنه موضوع علم الأصول هو الأدلة أو الدليل، فكل دليل تبحث عنه بيكون منطبق عليه. القواعد بتقول مثلا علم الفقه هو القواعد، تأتي إلى علم الأصول بتقول مثلا صيغة الأمر قاعدة من القواعد، حجية الخبر قاعدة من القواعد، مقدمة الواجب قاعدة، وهكذا. فموضوع كل مسألة يكون متحدا مع الموضوع الكلي للعلم اللي هو القواعد مثلا أو القاعدة. فإذا ما يعرض عليه على موضوعات المسائل يكون عارضا على موضوع العلم الكلي باعتبار اتحاده معها. قراءة شوف العبارة الأستاذ على اسمه، هو نفس موضوعات مسائله عينا،
إن موضوع كل علم وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي بلا واسطة في العروض،
هو نفس موضوعات مسائله عينا،
وما يتحد معها خارجا وإن كان يغيرها
مفهوما، لأنه كلية والجزئي. حتما الآن الفاعل بالنسبة إلى الكلمة العربية بمثابة الفرد ده، مفهومنا مفهوم الكلمة أوسع وأشمل، مثل مفهوم الإنسان وزيد مثلا. إيه هو نفس موضوعات
مسائله عينا وما
يتحد وما يتحد معها خارجا،
وما يتحد معها خارجا وإن كان يغيرها مفهوما. تغير الكلي ومصادقه والطبيعي
تعبير تغير بين الكلية والجزئية يعني. بعد
والمسائل
إذا من هنا الآن عرفنا بأن العلاقة القائمة بين موضوع العلم وبين موضوعات المسائل هي علاقة الاتحاد، وإنما ذكر هذا المعنى صاحب الكفاية يعني ليبين على أن ما يعرض بواسطة موضوعات المسائل ليس عرضا غريبا كما كان على تقسيم المشهور أنه عارض بواسطة الخارج الأخص، وإنما نتيجة الاتحاد إذن يكون العارض عليها عارضا عليه، والقائم فيها قائم فيه، يعني بعده إذن على نفس الميزان الذي ذكره أن العرض الذاتي هو القائم في المعروض، فإن الرفع القائم في الفاعل قائم في الكلمة حقيقة. لماذا؟ لأن الفاعل متحد مع الكلمة، فإذا ما يعرض على الكلمة، ما يعرض على على موضوع المسألة يعرض على موضوع العلم لاتحاده مع موضوع العلم، اتحاد الطبيعي مع أفراده والكل مع مصادقه، وإن كان يغايره بالمفهوم، يعني مفهوم الكلية والجزئية، لكنهما متحدان. ولذلك صح الحامل عندما تقول زيد إنسان رغم التغاير في الكلية والجزئية، لكن صح الحامل لوجود الاتحاد بينهما، تقول زيد إنسان.
إنسان زيد.
فينبغي أن تكون مع جهة اتحاد. فإذا من هنا صاحب الكفاية نبه بذلك على أن العروض بواسطة موضوعات المسائل، وإن كان عارضا بواسطة الخارج الأخص باصطلاح التقسيم المشهور، ولكنها عوارض قائمة في الموضوع حقيقة لاتحاد موضوعات المسائل مع موضوع العلم. واضح الفكرة أصبحت؟ نعم. إذا اتضح هذا ننتقل إلى مسألة أخرى، أن هذه المسائل المتعددة كما نرى أنها متعددة محمولا وموضوعا، قضايا متشتتة ومختلفة، ما الذي جعل منها علما واحدا؟ أصابع كف المرء في العد واحدة، خمسة، مش أصابع كف المرء في العد واحدة، خمسة، ولكنها في مقبض السيف واحد. شاهد بقوله، إذن هذه المسائل الموجودة في العلوم هي عبارة عن قضايا متعددة مختلفة محمولا وموضوعا ومتباينة ومتغايرة بالمحمول والموضوع. طيب الفاعل مرفوع، مفعول به منصوب، واضح في تغاير بينهم. الفعل الماضي مبني، فعل المضارع معرب، وأعرب مضارعا إن عري، وفعل ماضي وأعرب مضارعا إن عري من نون إناث أو نسوة إلى آخره. فإذا ما الذي جعل بينها علما واحدة؟ لماذا تجمعت هذه المسائل المتعددة في المحمول والموضوع والمختلفة والمتشتتة جعلنا منها علما واحدة؟ أصابع كف المرء في العد خمسة، هذا الصحيح، أصابع كف المرء في العد خمسة، ولكنها في مقبض السيف واحد. فإذا من هنا هذا التساؤل، أن المسائل المتعددة والمختلفة محمولا وموضوعا، يقول صاحب الكفاية هي قضايا متشتتة، ما الذي جمع بينها وجعلها علما واحدا؟ يقول هو اشتراكها في الدخل في غرض واحد، أن الذي جمع بينها هو كونها يعني مشتركة في غرض واحد، هو صول اللسان مثلا عن الخطأ في المطار، أو مسائل علم المنطق مثلا القياس والحجة والبرهان وإلى آخره. ما الذي جمع بين هذه المسائل المتشتتة؟ صون الفكر غرض، الغرض هو صون الفكر عن الوقوع في الخطأ. فما الذي جمع بين مسألة الأمر والنهي ومقدمة الواجب واجتماع الأمر والنهي ومباحث التعارض ومباحث الحجية في علم أصول الفقه؟ هو كونها تخدم غرضا واحدا، وهو الاستنباط الأحكام الشرعية، أنها تقع في طريق الاستنباط. فإذا الذي يجمع بينها إنما هو الغرض. الجيش يصبح واحدا مع أنه مؤلف من أفراد متعددة متباينة مختلفة في المناطق والطبائع وإلى آخره، جزئيات متعددة، لكن ما يجعل منه جسما واحدا هو الغرض. مثلا صون البلاد عن العدوان، دفع البلاد عن العدوان يجعل من هذه المجموعات المتعددة المتنافرة يجعل منها جيشا واحدا وعنوانا واحدا. فمثلا مسائل العلم إذن هي عبارة عن قضايا متعددة، لكن الذي ألف فيما بينها وجعلها علما واحدا إنما هو الغرض المترتب عليه، وحدة الغرض هو الذي جعل بينها. ولذلك يقول والذي يعني يدلك على ذلك أنه لو افترضنا مثلا عندما نقول الغرض هو الذي يجعل منها علما واحدا، لذلك ترى أنه في بعض الأحيان بعض العلوم يعني تتداخل في بعض المسائل. مثلا لنفترض مسألة الأمر والنهي، نبحث عنها في علم الأصول ونبحث عنها في علم النحو، مثلا في علم النحو نبحث عن الأمر والنهي وفي علم الأصول نبحث عن الأمر والنهي، ما المبرر؟ هل تعدد الموضوع والمحمول بينهما؟ هما مسألة واحدة. إذن ما الذي جعلنا نبحث عنها في علمين مختلفين؟ إنما هو كونها خادمة لغرضين، لأنها في علم النحو تخدم غرض علم النحو فبحثت في علم النحو، وفي علم الأصول تخدم غرض علم الأصول فبحثت في علم الأصول. فإذا من هنا يقال بأن المسائل هي عبارة عن قضايا متعددة مختلفة محمولا وموضوعا، والذي جمع بينها إنما هو الاشتراك في الغرض. ولأنه قد يكون يعني قد تقع في خدمة غرضين مثلا في علمين، يبحث عنها في علمين مختلفين. هنا صاحب الكفاية على الله مقامه كأنه أشكل على نفسه بمعنى أنه لو افترضنا أن هناك علمين متفقين في تمام مسائلهما فهل عندئذ يحسن أن يكون هناك تعدد في العلم؟ في بعض المسائل إذا اتفقوا في بعض المسائل أن نبحث مثلا في علم النحو عن الأمر والنهي ونبحث في علم الأصول عن الأمر والنهي، هذا أمر مقبول عقلائيا، يبقى حسن تدوين العلوم عندئذ موجودا لأن الغرض متعدد. فبما أن الغرض متعدد من علم النحو ومن علم الأصول مثلا، بحثنا إذن لكل منهما في علم مستقل، والاشتراك في بعض المسائل لا يضر ولا يقدح في حسن هذا التعدد. بينما لو افترضنا أن هناك علمين متفقين في تمام مسائلهما وكان هناك تعدد في الغرض، فهل يحسن تعدد التدوين للعلوم أو لا يحسن؟ يقول لا يحسن عند العلم. فإذا من هنا يكشف عن أن تعدد الغرض ليس سببا لتعدد العلم. الإشكال هو على ما ارتآه صاحب الكفاية في تفسيره الأول، أن هذه المسائل المتعددة إنما جمع بينها الغرض الواحد، فإذا جمع بينها الغرض الواحد لذلك ترى أنت في بعض الأحيان أنه قد يكون هناك اشتراك في بعض المسائل. رغم الاشتراك في بعض المسائل مع ذلك يتعدد العلم لتعدد الغرض. هنا حاول البعض أن يشكل على صاحب الكفاية أو هو أن يشكل على نفسه في هذا المقام، أنه إذا افترضنا أن هناك اتفاقا بين علمين في تمام مسائلهما وهناك غرضان، إذا كان هناك غرضان يجب أن يتعدد العلم بمقتضى المقولة التي قلتها سابقا، مع أنه لا يحسن تعدد العلم في هذه الصورة، وإنما يبحث في علم واحد يصنف علم واحد يبحث فيه تارة لهذا الغرض وتارة للغرض الآخر، لا يصنف علما لأنه متفقان في تمام مسائلهما. يعني كأن القائل يريد أن يعترض على صاحب الكفاية بأن وحدة المسائل كانت للغرض الواحد المترتب عليها، هذا ما جعل منها علما واحد. إذن حيث يتحد الغرض يتحد العلم، وحيث يتعدد الغرض يتعدد العلم، هذه القاعدة التي أطلقها صاحب الكفاية. هنا كما قلنا يعني البعض حاول أن يشكل على صاحب الكفاية بهذه القاعدة من خلال افتراض أنه لو افترض أن هناك علمين متفقين في تمام مسائلهما محمولا وموضوعا وكان هناك غرض متعدد بناء على قولك، يجب أن يقال بتعدد العلم، مع أنه لا شك في قبح التعدد في مثل هذه الصورة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن وحدة العلم وتعدده ليست تابعة لوحدة الغرض وتعدده، وإنما لشيء آخر يأتي الحديث عنه فيما بعد إن شاء الله.
علاقة أن التميز بين الموضوعات قليل المغايرة،
تميز بين العلوم
إيه، هل وهذا سيأتي يعني
هو هل ما كان سببا للوحدة وتعدد، يعني هو سبب للتميز بين العلوم أو لا شيء آخر للمعنى.